الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن جانب من جوانب سيرة خير خلق الله وصفوتهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من لزم غرزه وسار على نهجه أفلح ونجح، ومن حاد عن طريقه وسنته فإنما هو قد خسر نفسه وباع آخرته، ومصيره إلى سخط الله وعقابه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، وأعظم الناس إيمانا وتصديقا، حياته كلها تشريع وتقرير لمبدأ العبودية لله رب العالمين. ولو تأملنا في صفحات حياته صلى الله عليه وسلم، واقتبسنا منها صفحة، وأخذنا منها ومضة وشمعة لنستنير بها في هذا الطريق الطويل الذي نخوضه في غمار هذه الفتن والمصائب والقلاقل، ننظر إلى جانب واحد من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع شريحة ربما لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها عند كثير من الناس، ألا وهي فئة الأطفال. نعم، لقد كان للأطفال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن كبير، وكان عليه الصلاة والسلام يفرغ لهم جزءا كبيرا من وقته، هذا وهو صلى الله عليه وسلم قائد الدولة، وهو المفتي، وهو المستشار، وهو العابد المتبتل لربه عز وجل. كل هذه الأعباء وهم الأمة فوق كاهله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان الأطفال يجدون وقتا كبيرا في حياته صلى الله عليه وسلم. إن هذا يدل دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهذه الفئة ويربيهم على عينه، وكان من جراء ذلك أن نشأ منهم جيل لم تعرف الدنيا له نظيرا. إنهم تلاميذه صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على عينيه ونهلوا من عطفه ورحمته وشفقته وتعليمه الشيء الكثير. تأمل إلى هذا المشهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم إلى المدينة بعد غزوة من الغزوات، هذا رسول رب العالمين، وهو قائد الدولة الإسلامية، رجع منتصرا بعد غزوة من الغزوات، فما هو الموكب الذي كان يستقبله؟ وما هي الحشود التي كانت تنتظره إنهم الأطفال. يحدثنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وكان طفلا صغيرا يقول: كان رسول الله إذا قدم من سفر تلقي، يعني استقبل بماذا؟ تلقي بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة أي الحسن أو الحسين فأردفه خلفه، قال: فدخلنا المدينة نحن الثلاثة على دابة واحدة. هذا موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الدابة أمامه طفل وخلفه طفل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحب للأطفال، كان حب الأطفال قد تملك فؤاده صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك مشاهد كثيرة ومواقف متعددة روتها لنا كتب السنة ودواوينها، من ذلك ما جاء في الترمذي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب بالناس، وفي أثناء الخطبة دخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران وكان صغيرين رضي الله عنهما، فلما دخل جعلا يمشيان ويعثران في قميصهما، فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطبة ونزل عليه الصلاة والسلام من منبره ومشى إليهما، ثم أخذهما عليه الصلاة والسلام وضمهما إلى صدره وصعد إلى المنبر وقال للناس: صدق الله العظيم إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإني نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. لم يصبر صلى الله عليه وسلم على هذا المشهد، وهو مشهد في الأصل اعتيادي وطبيعي، لكنه عليه الصلاة والسلام أخذته الشفقة والرحمة فنزل وقطع خطبته ليحمل هذين الصبيين. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعنف الأطفال أو يزجرهم، لأنه يعلم أن الطفل بريء وأن ما يفعله عادة لا ينبئ عن مكر ودهاء، إنما هي فطرة فطره الله عليه. ولهذا تأمل إلى هذا الموقف العجيب في حياته صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي ليلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا على ظهره وعلى بطنه الحسن أو الحسين يلعب على بطنه، قال: فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريع. تبول الطفل على البطن أشرف مخلوق، سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم. يقول: فوثبنا إليه، لأن المنظر كان محرجا، وهذا رسول رب العالمين ووقعت النجاسة على بطنه، فوثبنا يعني فزعا مما رأينا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذا القلب الرحيم، إلى هذه الأخلاق العالية. قال صلى الله عليه وسلم: دعوا ابني، دعوا ابني، لا تفزعوه حتى يقضي بوله. ثم دعا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على بطنه. وقد يقول قائل: هذا لأنه ابنه حفيده، لكن ربما لا يكون هذا مع بقية الناس، وليس الأمر كذلك. أسامة بن زيد طفل صغير، وكان مولى أو كان أبوه مولى، وكان هو في عداد الموالي أسود اللون، وربما في أوساط بعض الناس خاصة من أهل النسب والحسب لا قيمة له، لكنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في سنن ابن ماجة بإسناد صححه الألباني،
تقول عائشة: وقع أسامة على عتبة الباب فخرج منه الدم، سقط فخرج منه الدم، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أميطي عنه الأذى، امسحي هذا الدم عنه. قالت: فتقدرته، يعني أنفت نفسي أن أفعل هذا. فقام صلى الله عليه وسلم بنفسه فجعل يمص الدم من وجه أسامة ثم يمجه. هل سمعتم بمثل هذه الأخلاق؟ أرأيتم مثل هذه العظمة؟ إنه رسولنا الذي تربى بأخلاق القرآن، والذي صدق الله تعالى فيه حين يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس، وهو من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أسامة رضي الله عنه، يحدث عن مشهد رآه بعينه وهو طفل صغير، والحديث في البخاري، قال: أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، والحسن أو الحسين على فخذه الأخرى، ثم ضمنا إلى صدره وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب المثل في الرحمة أمام الناس لينتزع من بعض القلوب القاسية تلك القسوة والغلظة التي تعودوا عليها في الجاهلية. كان يمسك أحد أطفاله أمام الناس في مجلس الرجال كما يقال، فيه كبار القوم، فيمسك الطفل ويقبله أمام هؤلاء، فقال أحد من كان حاضرا معه وكأنه ينظر إلى هذا الموقف باستهجان، قال: تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. كأنه يظهر أنه بهذا الوصف يتمثل الرجولة والقوة، فيقول: كيف تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الذي لا يرحم الأطفال ولا يحبهم في قلبه مرض. أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه. رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته، تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. وكان من جملة رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه وهو في الصلاة التي هي قرة عينه وألذ شيء له في هذه الدنيا، وكان يحب أن يطيل الصلاة ليتمتع بمناجاة ربه عز وجل، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء الطفل خفف في صلاته رحمة به وبأمه. بل ربما يكون العكس، قد يطيل الصلاة أحيانا لأجل الطفل نفسه. كيف هذا؟ نعم، حصل مثل هذا. يحدثنا شداد بن الهادي رضي الله عنه عن موقف شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى خلفه، ففي أثناء الصلاة في سجدة من السجدات أطال فيها رسول الله إطالة شديدة، سجدة واحدة فقط، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا على رسول الله، بل إن شدادا نفسه من شدة خوفه على رسول الله حين أطال هذه السجدة رفع رأسه في السجود لينظر ما الخبر. فماذا رأى؟ رأى منظرا عجبا. قال: فرأيت الحسن وقد امتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه وثب عليه لما رأى رسول الله ساجدا، وثب على ظهره فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحرك ولم يسجره ولم يضربه، بل تركه حتى نزل برغبته. فلما انتهت الصلاة سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السجدة، قالوا رأيناك قد أطلت سجدة يا رسول الله حتى خشينا عليك أو أنه يوحى إليك، يعني ظننا ربما الوحي نزل عليك في هذه الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام بكل وضوح إنه لم يكن شيء من ذلك، وإنما هذا ابني قد ارتحلني، أي جعلني كالراحلة له، امتطى ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، مراعاة لمشاعره، رأفة به ورحمة. ظل صلى الله عليه وسلم ساجدا والناس خلفه، لكن مراعاة لمشاعر هذا الطفل. وكان يحب اللعب مع الأطفال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن، فإذا رأى الصبي حمرة لسانه يبهش إليه، أي يسرع إليه. فرسول الله يجعل هذا إغراء من أجل أن يأتي إليه ابنه فيضمه إلى صدره. ويقول أبو هريرة أيضا، والحديث في البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم جلس في فناء بيت فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل، أول ما دخل ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أثم لكع، أثم لكع، واللكع هو الطفل الصغير. يقول أها هنا الطفل الصغير، يقصد الحسن، يبحث كأنه كنز يبحث عنه، فيتلفت يمنة ويسرة، أثم لكع، أثم لكع. قال أبو هريرة فحبسته، أي فاطمة، انظر إلى كمال التربية وحسنها، حبست الطفل في داخل البيت من أجل أن تلبسه وتنظفه، ثم أطلقته لجده رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فاشتد الطفل حتى وثب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانقه، فقال رسول الله اللهم أحبه فإني أحبه، اللهم أحبه فإني أحبه. اشتد الطفل، والله لا يفعلها إلا وهو يعلم مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في المسند بإسناد صحيح أيضا عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على يدي فطاف في سوق بني قينقاع، ثم رجع فاحتبى في المسجد، فلما دخل المسجد قال أين لكاع، أين الحسن؟ قال فجاء الحسن رضي الله عنه فاشتد فوثب في حبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل رسول الله فمه في فمه، أدخل فمه في فم هذا الطفل يقبله من شدة حبه له، وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة ما رأيت الحسن إلا فاضت عيناي، لأن رسول الله كان يحبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنها أخلاق عظيمة وسيرة حميدة مجيدة من هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف للأطفال قدرهم، لم يكن ليزدريهم، بل كان يعطيهم مكانتهم. أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن، وكان على يمينه عبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا، وعلى يساره صفوة الأمة وخيارهم أبو بكر وعمر. فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى ابن عباس يستأذنه، رسول الله يستأذن ابن عباس في أن يعطي أبا بكر وعمر من اللبن.
لماذا يستأذنه؟ لأن ابن عباس على يمينه ومن كان على يمينه فهو أولى بالشرب من غيره،
فأراد أن يأخذ بخاطره فهو يستأذنه: هل تأذن لي يا ابن عباس أن أعطي أبا بكر الذي ما طلعت الشمس على خير منه بعد الأنبياء والمرسلين؟ أتأذن لي يا ابن عباس أن أعطيه أبا بكر؟ فماذا قال هذا الطفل الألمعي الذكي؟ لا والله يا رسول الله.
لماذا؟
قال: لا أوثر أحدا بفضلتك يا رسول الله، بل أنا الذي أخذه. ثم وضع ابن عباس فمه على مكان فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بركة ريقه، فما كان لابن عباس أن يؤثر أحدا على هذا الفضل العظيم. فاللهم صل على هذا النبي وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ومتع أبصارنا برؤيته في جنة الفردوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ما دام الحديث عن الأطفال فها هنا موضوع له ارتباط مهم بهذه القضية. فالأطفال يحتاجون إلى تربية وعناية، ويحتاجون إلى متابعة دقيقة، لأنهم في سن ربما يلتف حولهم أهل السوء فيفعلون أمورا تؤثر على شخصياتهم وعلى سلوكاتهم فيما بعد. وها هنا ظاهرة انتشرت مع الأسف في الآونة الأخيرة وفشت فشوا عجيبا، وهي ما يسمى بظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال. ازدادت هذه الظاهرة مع وجود هذه الوسائل الحديثة التي سهلت طرق التواصل بين الناس، ولهذا وقع كثير من الأطفال نتيجة غفلة الأبوين عنهم وقع كثير من الأطفال في شراك وحبائل أهل السوء من خلال هذه الوسائل التي يتواصل من خلالها مجهولون وذئاب بشرية تصطاد هؤلاء الأطفال بالإغراءات والكلام المعسول وشيئا فشيئا، حتى يغروه ربما بتصوير نفسه عاريا، ثم يلتقطون هذه الصورة ويهددونه بعد ذلك إذا لم يستجب لما يريدونه، فيحدث من ذلك بلاء عريض وشر مستطير. وربما كان ذلك من خلال المباشرة والجلوس مع أناس ربما يثق فيهم الوالدان وهم من أقرب الناس، لكن قد يكون البلاء من هؤلاء أكثر من غيره، كما يحصل من بعض الأقارب أو بعض الجيران أو ربما الخدم والسائقين. ولهذا فالعاقل، الأب العاقل والأم الفطنة، هم من يحرص على تتبع أولادهم ولا يلقوا بفلذات أكبادهم إلى هؤلاء ويسلموهم أغلى ما يملكون من دون متابعة ومن دون ملاحظة. وربما وقع الطفل في شراك أولئك الذين يصطادون أمثال هؤلاء الأطفال لأسباب قد لا يقع غيرهم من الأطفال. نوع من الأطفال يقع في هذه الظاهرة وهذا البلاء العظيم لأسباب كثيرة، منها أن يكون الطفل في طبيعته ضعيف الشخصية، وهذا مع الأسف يحصل لأن بعض الآباء هو الذي نشأ طفله على هذه الصفة، فتراه كثير القمع لطفله، قاسيا عليه، غليظا، فظا. ولهذا ذكرنا ما ذكرنا في الخطبة الأولى من تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ليكون لنا درسا، فإن الطفل لا ينبغي أن يشتد والده عليه إلا في أوقات أو ظروف قصيرة ومحدودة وبضوابط محددة لا يتجاوز فيها الوالد أو الوالدة حدود اللياقة والتربية الصحيحة. ولهذا فإذا نشأ الطفل منكسرا ضعيف الشخصية استسلم لهذه الذئاب البشرية. كذلك أيضا قد يفقد الطفل الحنان من أبويه فلا يسمع من أبيه ولا من أمه الكلمات الحانية، لا يقبلونه، لا يضمونه، لا يسمعونه العبارات التي تشبع هذه الغريزة التي أودعها الله فيه. ولهذا فما إن يلتقطه من يلتقطه من أولئك الأشرار فيسمعه تلك الكلمات حتى ينجذب إليه فيقع بعد ذلك في شراكهم ويحصل من ذلك البلاء العظيم. وهناك أعراض كثيرة تدل الوالد والوالدة على وجود هذا المرض وحصول أو وقوع الطفل في ما يسمى بالتحرش الجنسي، منها مثلا الخوف من بعض الأشخاص أو الأماكن أو الأنشطة بدون سبب، لا يعرف لماذا ابني لا يشارك في هذا النشاط، لماذا لا يجلس مع الناس، لماذا يكون منزويا، هذا مؤشر من المؤشرات. كذلك أيضا قد يعاني من كوابيس كثيرة تحصل له في النوم، قد يفشل في تكوين أي صداقات جديدة ويجتنب الجلوس مع الأشخاص الكبار، ربما تكون هناك مشاكل في التغذية والشهية، ربما يتأخر في دراسته، ربما يتصرف بعنف مع من حوله. تلك مؤشرات لا نجزم جزما أن من حصلت منه أنه لابد أن يكون وقع في ذلك، لكن ربما يكون هذا أحد الأسباب. ولهذا فلابد من الانتباه للأولاد ومتابعتهم وجعل البدائل هناك، أولها كما ذكرنا أن يكون هناك إغراق عاطفي لهؤلاء الأطفال وإسماعهم العبارات الجميلة التي تجذبهم تعويدهم على الجرأة، لأنه ربما يقع الطفل في شيء من هذا فيخاف من والديه. لكن إذا وجه من الأب والأم بصدر مفتوح واستجره في الحديث بكلام طيب وهون عليه الأمر تكلم الطفل، لكن إذا خوف وأرهب فإنه سيمتنع عن الحديث وأولئك يستمرون في طريقهم إلى نهاية لا يدرى ما هي. أكثروا من الدعاء لأولادكم بالصلاح والهداية والحفظ، أكثروا من تحصينهم بالأذكار الشرعية كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاده الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وينفث صلى الله عليه وسلم عليهما. والحافظ هو رب العالمين، فنحن في زمن مخيف، اسألوا ربكم لأنفسكم ولذرياتكم الصلاح والهداية والثبات، وأكثروا من ذلك فإن الله هو العاصم من كل سوء. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر العلمانيين، اللهم احفظ هذه البلاد بعقيدتها وإيمانها وسلوكها، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.